بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج، والذي نكون فيه بصحبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى سماحته مشكورا الإجابة على رسائلكم واستفساراتكم. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من عبد الحميد أحمد حربي من جمهورية مصر العربية من محافظة كفر الشيخ ويقيم بالأردن، يقول في رسالته: عقد قراني ولم أدخل إلى الآن، وبعد العقد بمدة غضبت من هذه المرأة لأنها مشت مشيا أغضبني، فناديتها ولم ترضى، فحلفت عليها يمين الطلاق إذا لم تأتي تكوني على ذمة نفسك، ولم ترضى، فمشيت وراءها حتى أرضيها، فحلفت عليها ثانية يمين الطلاق وأنا في أشد الغضب، وقلت: لن تكوني لي امرأة ولن تدخلي بيتي، فما الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الطلاق الذي وقع منك في الأول والثاني له معنيان: أحدهما أن تكون قصدت بذلك حثها على الاستجابة والامتثال لأمرك ولم تجد إيقاع الطلاق عليها، فهذا لا يقع الطلاق وعليك كفارة اليمين عن الأول والثاني، عن الطلاق الأول والثاني، يعني كفارتان. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز ونحوهما. وإن عشيت المساكين أو غديتهم مرتين العشرة عن الطلاقين كفى. أما إن كنت أردت بذلك الطلاق الأول إيقاع الطلاق، فإنه وقع عليها الطلاق ولا يلحقها الطلاق الآخر، لأن الأول يكفيها لأنها غير مدخول بها تبين بالطلاق الأول، ولا يلحقها الطلاق الآخر. وإن كنت أردت بالطلاق الأول اليمين، يعني ما حثتها على طاعتك والاستجابة لطلبك ولم تريد إيقاع الطلاق، فإن فيه كفارة يمين ثم يوضح الطلاق الثاني. فإن كنت أردت به أيضا أن تمتثل وأن تطيع أمرك ولم تريد إيقاع الطلاق، فإن هذا يكون فيه كفارة يمين. وأما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع عليك الطلاق، والذي نرى فإنه يقع عليها الطلاق، والذي نرى أن تستفتي أهل العلم عندك في الأردن أو في مصر حتى تحضر أنت والمرأة ووليها، تحضرون جميعا عند المفتي أو عند الحاكم الشرعي في الأردن أو في مصر حتى تشرحوا له جميعا صفة الواقع، وحتى يفتيكم على بينة وعلى أمر واضح فيما وقع منك بحضور المرأة وحضور وليها جميعا. هذا هو الأولى وهذا هو الأحوط حتى يكون كل منكم على بينة وعلى بصيرة. نعم،
أثابكم الله. هذه رسالة من عبد الرحمن عبد الستار من السودان، يقول في رسالته: سباق الخيول يجري بصور متعددة، فأحيانا يكون مصدر الجوائز من قبل السلطة الرسمية مثلا، وأحيانا تجري مراهنة بين المتسابقين ويدفع الجمهور الحضور الجائزة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
كله جائز سواء كان من الدولة أو من الجمهور الحاضرين أو من بعض الحاضرين، من سبق أخذ الجائزة المعدة للسابق على حسب الشروط. نعم.
وإذا كانت هذه الجائزة من أحد فريقي السباق؟
لا بأس كذلك. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: وهذه رسالة وردت من جبريل حلمي محمد من محافظة قنا في جمهورية مصر العربية، يقول: أنا أسكن في بيت على ضعف حالة المادية، ومعي والدتي بعد طلاقها من رجل آخر غير أبي، ومعي زوجتي، لكن يحصل هناك شقاق وخلاف بين أمي وزوجتي، وأنا أصلحهم عدة مرات، وقد أخذت أغضب زوجتي لأجل إرضاء والدتي، وأثناء الغضب أقول لها: أنت طالق، فتذهب إلى بيت والدها، وعندما أرضى أرجعها بواسطة الشيخ لأجل تحليل اليمين، علما أن تكون والدتي أحيانا هي الغلطانة. والمرة الثانية أيضا والمرة الثالثة قال لي الشيخ ليس لها رجوع حتى تدفع لها مهرا جديدا ونقرأ السنة، وقد فعلنا ذلك. وبعدها حصل خلاف أيضا، فطردت والدتي من البيت وأقامت مع أخوالي، فهل علي إثم لأن والدتي لا تزال غاضبة علي؟ وما حكم ما حصل مني من طلاق وكلام الشيخ؟ أفيدني أفادكم الله.
عليك أن تراجع القاضي أو مفتي البلاد مع حضور الزوجة وحضور وليها وحضور أمك حتى ينظر في أمركم ويفتيكم بما يلزم، لأن هذا المقام يحتاج إلى تفصيل وعناية. فعليك أن تراجع القاضي الذي هو الشيخ الحاكم الشرعي أو المفتي في البلد بحضرة الزوجة ووليها وأمك حتى ينظر في الواقع كله ويفتيكم في الجميع إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من أسماء عبد الملك من العراق، تقول في رسالتها: ذهبت لزيارة أختي فقمت أصلي، وأثناء الصلاة دخل علي أخو زوج أختي وكرر الدخول في الغرفة 3 مرات أثناء الصلاة لحاجة ضرورية، فهل علي إعادة الصلاة أم لا؟
ليس عليك إعادة الصلاة، الحمد لله، لكن صليت كما شرع الله بالستر والطمأنينة وأديت الصلاة على وجه الشرعي، فدخوله لا يبطلها، دخوله عليك لا يبطل الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم. تقول أيضا: لنا قريب يقدم لنا بعض الحاجات المنزلية البسيطة، وهذه الحاجات مما اعتاد الناس أن يبيعوها، فقدمنا له نقودا فلم يأخذها واعتبر أن هذه الحاجة هدية، وبعد مدة استعملنا هذه الحاجات تبين لنا أنه قد سرقها من شركة أجنبية يعمل حارسا عندها، فما حكم استعمالنا لهذه الحاجة بعد معرفتنا أنها مسروقة؟
متى علمتم أن هذه الحاجات مسروقة فالواجب عليه ردها إلى أصحابها، لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجب، فإذا علمتم أنها مسروقة ردوها إلى أهلها وعلموا وأخبروها أن هذا لا يجوز له وأن واجب عليه أداء الأمانة مع الشركة ومع غير الشركة، والله المستعان.
تقول أيضا: سمعت من برنامجكم الكريم في إحدى الحلقات عندما سأل أحد المستمعين عن العزاء بأنه إذا مات الميت يأتي الناس يعزون أهله فيه ويقدمون لهم النقود والذبائح ويسجلونها كالدين، فعجبتم بأن هذا لا يجوز وأنه إذا قضي دين الميت من هذه النقود فلا يجوز، أفيدونا أفادكم الله.
هذا في التفصيل، ولعل بعض المتكلمين في هذا البرنامج من المشايخ تكلم فيه بشيء، وهذا في التفصيل. إذا كان الذي أتى بالهدية من طعام أو نقود قصده مواساة الميت وقصده الإحسان إليهم، هذا لا شيء فيه، فقد صنع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاما لأهل الميت لما أتى نعي ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد أصنعوا لأهل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. فإذا كان أهل الميت فقراء وصنع لهم إخوانهم أو قراباتهم أو جيرانهم طعاما، أو كانوا غير فقراء أيضا ولكن صنعوا لهم من أجل أنهم مشغولون عن صنع الطعام بسبب المصيبة، هذا لا بأس به. أو أعطوهم هدية لأنهم فقراء، أو نقودا لأجل يقيمون بها حاجاتهم، فلا بأس بذلك. أما إذا كان متفقا عليها أنها سلفة وأنهم يردونها عليهم إذا أصابهم موت وصار عندهم عزاء، هؤلاء يردون عليهم مثل ما أخذوا، هذا لا ينبغي، هذا ليس بطيب، هذا ليس بطيب. وإن أخذوه على أنه سلفة لحاجتهم وقر لحاجتهم ثم ردوه عليهم مقابلا فلا بأس، لكن هذا قد يضيع عليهم، قد لا يبالى به ما دام أصحابه قد أرادوه طردا أو أرادوه يعني معاوضة لهم في المستقبل، فترك هذا أولى وأحوط، لأن هذا قد يفوت على الناس وقد لا يموت عندهم، قد لا يحصل لهم عزاء في وقت قريب وينسى، فينبغي رده إذا كان بهذا الطريق لا يقبل. أما إذا كان من باب المواساة، من باب الإحسان، لا من باب القرض والمعاوضة، فلا بأس.
بارك الله فيكم. تقول السائلة إن والدها يبلغ من العمر أكثر من 85 سنة وهو مريض لا يستطيع الوضوء بالماء، فتقول هيئنا له ترابا في إناء ليتيمم منه، فهل يجوز أن يتيمم من هذا التراب شهرا أو أكثر؟
نعم لا بأس يتيمم من التراب المعدلة بلا مدة محدودة ما دام موجود في التراب الحمد لله. نعم.
تقول هذه السائلة أنا من بين أخواتي وإخواني أقوم على خدمة والدي والسهر عليه عند مرضه ولا أنزعج من ذلك وأرتاح وأعلم أن هذا واجب، لكن الوالد جزاه الله خيرا أحيانا يغضب من أبسط الأشياء، ففي أحد الأيام زارنا ضيف وهو زوج أختي وابن خال والدي، فأزعجه والدي وأغضبه فخرج من بيتنا مكسور الخاطر وحلف أن لا يدخل بيتنا ما دام الوالد حي. في تلك الساعة غضبت على والدي كثيرا وسببت جدتي أم والدي لأنها كانت بخيلة مثل والدي وهي قد ماتت منذ مدة طويلة، فندمت بعد ذلك وتبت إلى الله وأنا أدعو لها بالمغفرة بعد كل صلاة، لكن أحيانا يعلو صوتي على والدي عندما يغضبني في مثل هذه الأشياء، فهل علي إثم وما هي نصيحتكم لوالدي؟
أولا أنت مشكورة ومأجورة على خدمة والدك وهذا من حقه عليك ومن بره، فلك أجر عظيم، واصبري وصابري واحتسب الأجر، لأن المريض قد يغضب قد لا يتحمل بعض الأمور، فينبغي لك أن تصبري وتحتسبي ولا تغضبيه، وإن أغضبك تحملي. وأما ما فعلت من السب لجدتك فهذا غلط ومنكر، والتوبة بحمد الله فيها الكفاية ما دام تبت وندمت فالحمد لله. فالأموات لا يسبون، ولا قارب لهم حق، ولا سيما الجدات والآباء لهم حق عظيم، وبرهم من أهم المهمات، فسبك للجدة أمر منكر، والحمد لله على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما غضب على والدك فينبغي لك أن تحذريه ولا تغضبي عليه ولا تسمعيه إلا كلام طيب، فتحملي واصبري وأبشري بالخير. والمريض قد يغضب من أدنى سبب، فعليك أن تتحملي وأن تصبري وتحتسبي، وفقك الله ويسر أمرك وشفى والدك. ونوصي والد إذا كان يسمع هذا الكلام نوصيه بالصبر وسؤال الله العافية وشكرك على أعمالك الطيبة، وألا يزعجك وألا يتكلم عليك بما يغضبك، بل ينبغي الله يراعي جهودك وأعمالك الطيبة ويشكرك عليها ويلح في طلب الشفاء والعافية، يسأل ربه الشفاء والعافية. نعم.
أثابكم الله. هذه رسالة من مؤيد محمد الحسيني من الموصل في العراق، يقول الأخ مؤيد في رسالته بماذا تنصحون الشخص الذي يمشي في الطريق أو في طريق فيه محلات لبيع الخمور من الجهتين، هل يلزمه أن يغير طريقه وهل يأثم إذا مشى من قربها؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا فيه تفصيل، كان له طريق آخر ينبغي أن يسلك الطريق الآخر لئلا يقع في مشكل، إلا إذا كان يستطيع إنكار هذا المنكر ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فليفعل، لأن إنكار المنكر من أهم المهمات وواجب، فإذا كان يستطيع إذا سلك الطريق أن ينكر المنكر ويدعو إلى الله فليفعل، أما إن كان لا يستطيع فينبغي أن يسلك الطرق الأخرى حتى لا يقع في مشاكل في هذا الطريق، وحتى لا يبتلى بمن يشير عليه بشرب الخمر أو يدعوه إلى شرب الخمر. المقصود أنه ينبغي أن يجتنب هذا الطريق إلى طريق آخر إذا تيسر ذلك، إلا أن يستطيع إنكار المنكر فإنه ينكر المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والكلام الطيب، ويبين للناس أن شرب الخمر من المحرمات ومن الكبائر وفيه الوعيد الشديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يعني انه يكون ناقص الايمان ضعيف الايمان، لو كان ايمانه كاملا ما فعل، هذا يدل على ضعف ايمانه وقله ايمانه، ولهذا اقدم على هذه المعاصي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه وبائعها ومشتريها واكل ثمنها، فهي شر وهي أم الخبائث. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة الخبال، يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار، نسأل الله العافية. فالخمر شرها كبير، فعليك أن تبتعد عنها وعن أهلها مهما استطعت، إلا إذا كنت منكرا عليهم مرشدا لهم داعيا لهم إلى الخير صابرا على أذاهم فلا بأس. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يصح الوضوء والإنسان متعر تماما بعد استحمامه في مكان واحد؟
لا نعلم حرجا في ذلك، إذا توضأ هو عادل لا حرج في ذلك، وإن لبس ثم توضأ فهو أحسن وأكمل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء ولمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوءه؟
الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كانت زوجته أو غيرها، هذا هو الصواب. وفي خلاف بين أهل العلم، العلماء في هذا أقوال ثلاثة: أحدها أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، والثاني أنه لا ينقضه مطلقا، والثالث التفصيل إن كان عن شهوة وتلذذ نقض وإلا فلا. والراجح من الأقوال الثلاثة أنه لا ينقض مطلقا، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، ولأن الأصل الطهارة وسلامتها، الأصل سلامة الطهارة فلا تنقض إلا بدليل واضح، ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانه واضحا ولم يغفله. أما قوله عز وجل في نواقض الوضوء أو لامستم النساء، فالمراد من ذلك الجماع كما قاله ابن عباس وآخرون، وهكذا قراءة أو لمستم النساء المراد الجماع، كنا الله عنه بالملامسة واللمس كما كنا عنه بالمسيس، والله سبحانه يكني عن الجماع بهذه الألفاظ وبالمباشرة. هذا هو الصواب، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من الإنسان كالمذي، وإلا فإنه لا ينقض الوضوء. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من ميم ميم حا مقيم بنجران وهو مصري الجنسية. الأخ السائل في رسالته يقول: أنا متزوج من بنت عمي شقيق أبي، وعلى إثر خلاف كبير بيني وبين عمي وزوجته أدى إلى تحطيم مستقبلي ومستقبل أولادي، فمنعت زوجتي من الذهاب إلى أبيها وأمها، ومنعت أيضا والد زوجتي ووالدتها من الحضور إلى بيتي، ولم يزل الخلاف قائما. وقبل حضوري إلى المملكة طلبت مني زوجتي أن ترى والدها ووالدتها وإخوتها، فأثار ذلك جنوني وغضبي الشديد، ورفضت هذا المطلب وضربتها، وحلفت عليها يمينا هذا نصه: علي الطلاق بالثلاث، لو ذهبت إلى بيت أبيك في غيابي لن أخليك في البيت عند عودتي. وكررت ذلك مرة ثانية في أقل من ربع ساعة، فهل إذا ذهبت إلى بيت أبيها في غيابي تكون طالقا مرتين، أم يعتبر يمينا معلقا له كفارة؟ وإذا كان كذلك فما كفارته؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
هذا فيه تفصيل على حسب نيتك، إن كنت نويت منعها من هذا الذهاب وتخويفها وتحريجها، وليس القصد من ذلك أنها طالق، وإنما أردت تخويفها وتحذيرها ومنعها، فهذا في كفارة اليمين، يمين واحدة. أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق، وأن متى خرجت متى راحت إلى أهلها وقع الطلاق، فإن يقع عليها طلقة واحدة، وإذا كنت أردت بالتكرار طلقة ثانية فإن يقع طلقة ثانية. أما إذا كنت أردت بالتكرار تأكيد الكلام وتأكيد المقام لا طلاقا آخر، فإن لا يقع إلا طلقة واحدة، ولك العود إليها بنكاح جديد بشروط معتبرة شرعا. هذا هو التفصيل في هذا الأمر. أما كونها تذهب إلى والديها هذا فيه تفصيل، إن كان ذهابها إليهم يضرك ويضرها لسوء أخلاقهم وسوء أعمالهم ويفسدونها عليك فلا حرج في منعها. أما إذا كان ذهابها إليهم لا يضرك ولا يضرها فينبغي أن تسمح بذلك، وعلى كل حال ينبغي علاج هذا الأمر بالطرق الطيبة بينك وبين والدي زوجتك، لأن هذا يشق عليها كثيرا إذا طال، فينبغي أن تعالج هذا الأمر بواسطة أهل الخير والإصلاح بينكم حتى يتيسر ذهابها إليهم عريضا منك. نسأل الله للجميع الهداية.
أثابكم الله. يسأل أخيرا ويقول: أنا مقيم في جنوب المملكة قد توجهت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فتجاوزت الميقات دون إحرام وأحرمت من جدة، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
إذا كنت حين جاوزت الميقات ناوي العمرة فإن عليك ثمن عن ترك بعض الميقات، لأن جدة ليس ميقاتا لك، وإنما هي ميقات لأهلها والمقيم فيها. أما إذا كنت ما نويت العمرة إلا به جدة وحين جاوزت الميقات لم تنوي العمرة فلا شيء عليه. والواجب على كل مسلم إذا أراد العمرة أو الحج يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فمن طريق المدينة يحرم من المدينة، ميقات المدينة، إن كان من طريق الساحل يعني الشام أو مصر حرم من رابر، كان من اليمن حرم من ميقات اليمن كلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف حرم من ميقات الطائف وادي أرض. هذا هو الواجب على المؤمن، ولا يتجاوز المواقيت بغير الإحرام. أما إذا كان ما أراد حج ولا عمرة وإنما جاء إلى جدة أو إلى مكة لحاجة لعمل لزيارة قريب أو صديق ما قصد حج ولا عمرة هذا لا يلزمه الإحرام، ومتى أراد العمرة وأحرم من جدة أو من تنعيم خارج الحرم فلا بأس. نعم، العمرة في العمرة يعني، أما الحج فيحرم من شيء حيث يعني متى عزم الحج يحرم ولو من مكة. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من عين غينيا مقيم في مكة المكرمة، يقول في رسالته: الوالد يحضر سنويا لأداء فريضة الحج وأقوم بواجبي نحوه، والوالدة لا تحضر لكبر سنها كما أرسل لها المصاريف وأقوم بواجبي نحوها، فهل يلزمني في برها أن أسافر إليها هناك وأطلب منها الرضا والعفو أم لا يلزمني؟
لا يلزمك السفر إليها ما دمت تبرها وتحسن إليها وترسل إليها حاجاتها فأنت مشكور ومأجور ولا يلزمك، لكن إذا طلبتك لمهمة من المهمات ولم ترضى إلا بمجيئك فسافر إليها وانظر في أمرها وحاجتها. أما ما دامت سامحة عنك وليس هناك ضرورة إلى مجيئك فلا حرج عليك والحمد لله. نعم،
بارك الله فيكم وأثابكم الله. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم فأثابه الله وشكر له. وبهذه المناسبة أود أن أوضح لبعض الإخوة المستمعين الذين يطلبون منا أجوبة خطية بأن هذا البرنامج مهمته إذاعة الأجوبة على الهواء وليس إرسالها في أجوبة، ومن كان له استفتاء يريد جوابه خطيا فما عليه إلا أن يكتب للجهة المختصة وهي لجنة الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وختاما لكم تحية من زميلي من الإذاعة الخارجية يحيى عبد الله إبراهيم الذي سجل لكم هذه الحلقة، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.